الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم
أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل في بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا أي ما عليه من العقوبة شرعا وأن منه أي من السحر علم التنجيم وهو النظر في النجوم الآتي بيانه وذكر عقوبة من صدق كاهنا بقلبه ويعني عقوبته الوعيدية والبحث في هذا الفصل في أمور الأول هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا الثاني أنواعه الثالث حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل الرابع عقوبته شرعا ووعيدا والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا بالشرعة المطهرة هذا هو البحث الأول في حقيقته وتأثيره والسحر حق يعني متحقق وقوعه ووجوده ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعادة منه أمرا وخبرا وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو وقومه به بقولهم إن هذا لساحر عليم إلى قوله يأتوك بكل سحار عليم وقال تعالى عن السحرة فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى فيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يقال إنهم كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبل وعصا فأخذوا بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعسية فرآها الناس حيات عظاما ضخاما وذلك قوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك يعني العصا تلقف تبتلع ما صنعوا أي السحرة أي ما اختلقوا واتفكوا من الزور والتخييل ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى فإذا هي تلقف ما يأفكون وهون الله أمرهم على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه إنما صنعوا كيد ساحر مكره وخداعه ولا يفلح الساحر حيث أتى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين إلى آخر الآيات وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام إنما أنت من المسحرين وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام قالوا إنما أنت من المسحرين وقالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في غير موضع بل ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم فقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواسوا به الآية وقال سبحانه في ذم اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر يعقدن وينفثن. والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحر حقيقة وجوده وله تأثير، فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل، ومنه ما يأخذ بالعقول، ومنه ما يأخذ بالأبصار، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. ولهذا قلنا أعني بذا التقدير في قوله بما قدره القدير ما قد قدره في الكون وشاءه، لا أنه أمر به في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره. كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منها ينقسم على كوني وشرعي، فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه، والشرعي يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحابه. ولهذا قال تعالى في الشرع: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل كما سمعتم عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حقيقة السحر وحكم الساحر. والسحر من الموبقات التي توبق الإنسان في دينه ودنياه وتفسد عليه دنياه وأخراه، وهو شر بجميع أنواعه. والسحرة قد فسدت قلوبهم وامتلأت بالشر، ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل لهم توبة بل يقتلون على كل حال، وذلك لأنهم لا يؤمن رجوعهم إليه. والسحر في اللغة وما خفي ولطف، والسحر ما لطف وخفي سببه، والمراد به في الشرع ما ذكر في الأدلة الشرعية من النفث في العقد والربط فيها، وهو إنما يكون بروح شريرة من روح شريرة استعانت بروح شريرة. فالروح الشريرة الأولى هي روح الساحر، استعانت بروح شريرة وهي الثانية أرواح الشياطين من الجن. وهو من الأسباب التي يكفر بها الإنسان لعموم قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال جل وعلا قبل ذلك: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذا أصله ومرجعه إلى الشياطين، فإن الله جل وعلا قد نفاه عن عباده المؤمنين بقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فمرجعه إلى الشياطين، والشياطين لا تعين الساحر إلا إذا أجابهم إلى الكفر. وذلك بإشراكه بالله جل وعلا بالذبح لهم والتقرب إليهم بأنواع النذور، أو السجود والخضوع لهم من دون الله تبارك وتعالى، أو بفعل بعض المحرمات كإهانة المصحف ونحو ذلك. فإذا رأوا من الساحر هذا خدموه، فهذا معنى قوله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يجرونهم إليه. وقد فشى في هذا الزمان وانتشر وكثر والعياذ بالله، مع أن الناس يسمون هذا الزمن زمن التنور والثقافة وتفتح العقول، هكذا يقولون، فلا تقبل مثل هذه السذاجات، والواقع على خلاف ما يقوله هؤلاء المغالطون. فها هي القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية تقام لأجل هذا، والناس إليها يهرعون، وبالدجاجلة الذين هم فيها يظهرون على شاشاتها يتصلون. وأظن أن الأمر قد وضح لكم، ولذلك هذا فيه أبلغ رد على من يقول إن هذا لا يمشي إلا في أيام الجهل، ولا يروج سوقه إلا في أيام الجهل. بل نقول إنه في هذه الأيام أكثر رواجا، وأعظم علاج له هو الاهتمام بالتوحيد وتعليم الناس التوحيد ونشره بينهم. وبيان أحكام السحر وأنواعه، بيان أحكام السحر وأنواعه وعقوبة مرتكبيه. ومن أنواعه الآن الشائعة ما يسمونه بالأبراج، الذين يطلعون على الناس في المحطات وفي القنوات، محطات الإذاعية والقنوات الفضائية أو فيهما جميعا، فيتكلمون على الأبراج، وهذا برج نحس، وهذا برج سعد، وهكذا، والناس يصدقونهم. وقد ذكرت في كثير من المجالس شيئا من ذلك، ومما أعود وأذكره ما نسمعه من قديم في الإذاعات من شخص يدعونه إبراهيم حزبون. قد قلت لكم إنه إبراهيم شيطون، ليس بحزبون لكنه شيطون. ففي كل يوم في الإذاعة له برنامج اسمه أبراج، بعض الأحيان يصادف أفتح في الإذاعة فيمر وأنا أبحث فأسمع شيئا من كلامه، فبرج الحمل كذا، والجدي كذا، والحوت كذا، وهكذا يهرف بما لا يعرف. والشاهد أن مثل هذا منتشر في هذا الزمان، والناس للأسف ينطلي عليهم. وقد جعلت هذه القنوات والمحطات لتحصيل الأموال من ضعفاء العقول والنفوس، فيتصلون الدقيقة أو الدقيقتين بكم تجنيه هذه المحطات التي تروج لمثل هذا الباطل. فالواجب علينا جميعا أن نسعى في بيان هذا للناس، وبيان ضرره عليهم في دينهم ودنياهم، ولا سيما في هذا الوقت، وقت الانفتاح الإعلامي الذي أصبح الإنسان يفتح على القناة في أي وقت يجد ما يشاء. فعلم النجوم هذا الذي يظهرون به على الناس هذا نوع من أنواع السحر، عياذا بالله من ذلك، إذ نسبة الأمر إليها من دون الله تبارك وتعالى تأثيرا في الناس وفي العالم إسعادا وإشقاء، هذا نسبة لأمر لا يملكه إلا الله إلى غير الله جل وعلا، فمن هنا كان شركا، وسيأتينا الكلام عليه. وأما ما يتعلق بالسحر المعقود فهذا أيضا قد كثر، وإخواننا أهل الحسبة رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو سألتموهم لسمعتم منهم عجبا، تشيب منه رؤوس الولدان الأطفال. فالأمر جد خطير معشر الإخوة والأبناء، ولا يمكن أن يعالج إلا بتعليم الناس التوحيد وتثبيته في قلوبهم، وبيان أحوال السحرة أعداء الله ورسله مع أولياء الله تبارك وتعالى من قديم الدهر وإلى يوم الناس هذا، وبيان ما أعده الله جل وعلا لهؤلاء من العذاب، وبيان العقوبة الشرعية التي نصت عليها النصوص الشرعية، فإن في هذا أعظم سبب لتحصين المسلمين من الوقوع في هذا الباب، فهو من السبع الموبقات، وسميت هذه موبقات لأنها توبق صاحبها، أي تهلكه في الدنيا والآخرة عياذا بالله. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل، واستفتحه بما سمعتم بقوله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، يعني في قدر الله الكوني، تقدير الله الكوني لا الشرعي. والمقصود بالكون أنه لا يخرج عن علم الله جل وعلا وإرادته سبحانه، فلا يقع في ملكه جل وعلا إلا شيء إلا بإرادته. فهذا معنى قوله رحمه الله: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فالشرع ينكره ويأباه ويحاربه ويحذر منه ويعد العقوبة العظيمة في الدنيا لفاعله ومرتكبه، مع بيان العقوبة الأخروية الوعيد في الآخرة لفاعله. لكن مع ذلك يحصل هذا ويقع في هذه الحياة بتقدير الله جل وعلا، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بأمر الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى لا يخرج عن تقديره شيء، لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء، إلا ما قدره. وهل يشاؤه سبحانه وتعالى؟ لا، معاذ الله. كيف وقد بين حاله وحال أهله في الآخرة، وبين سوء ما هم عليه في الدنيا وقبح ما هم عليه في الدنيا، ورتب العقوبات الشديدة لأهله في الدنيا، فهو إذا أراده فإنما أراده كونا وقدرا لا شرعا، فالشرع ينهى عنه ولكن لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. واستفتح المصنف رحمه الله جل وعلا النظم بقوله: والسحر حق. وفي هذا رد على من أنكره من العقلانيين من معتزلة وغيرهم الذين أنكروا حقيقة السحر، قالوا إنما هو خيالات وأوهام ولا حقيقة له. والنصوص الشرعية التي ستأتي معنا كلها تدحض مزاعمهم، فأراد المصنف رحمه الله أن يثبت بهذه الأدلة التي ذكرها لكم وسمعتموها في قراءة أخينا الشيخ سليمان، أراد أن يثبت أن السحر حق وله حقيقة وتأثير على الناس، ليس هو كما يقول هؤلاء الذين لم يلتزموا بالنصوص من الكتاب والسنة. وهو معروف في جميع الأمم السابقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. وفي الحقيقة إنما يقدم عليه صنفان من الناس يكثر فيهما: المشركون بالله ومن ضعفت عقولهم من النساء ونحوهم، هؤلاء أكثر من ينتشر فيهم. أما الكمل من الرجال عقولا ودينا فإنهم يتجافون عنه. فهو حظ المشركين وحظ نقصاء العقول من النساء ونحوهم، وينتشر فيهم بسبب الجهل بالله تبارك وتعالى وشرعه المطهر، فهذا أعظم سبب لانتشاره. وإن زعم هؤلاء أنهم مثقفون أو كتبة، لكنهم جهال بالشرع فلا تنفعهم هذه الثقافة. هم خرجوا من أمية إلى أمية، خرجوا من أمية أولى بسيطة وهي عدم المعرفة بالقراءة والكتابة، لكن بقوا في الأمية الثانية وهي عدم العلم بشرع الله تبارك وتعالى الذي ينير القلوب ويدفع عنها الشرور بأمر الله سبحانه. فهؤلاء وإن تعلموا القراءة والكتابة وتثقفوا، لكنهم خواء من علم الشرع الذي ينتفع به العبد المؤمن، فلذلك تجدهم مع ثقافتهم يقعون في مثل هذا. وها أنتم تسمعونهم في الإذاعات أو ترونهم في المرئيات، إذا تحدثوا يكادون يسبون العقول باللباقة في الكلام، لكن قلوبهم خواء وأفئدتهم هواء، لا يعمرها الإيمان بالله تبارك وتعالى. فلأجل ذلك هؤلاء يسهل على السحرة اصطيادهم، ويسهل عليهم اقتيادهم أيضا. فالواجب علينا معشر الإخوة والأبناء أن نحذر من هذا الناقض العظيم ومن هذه الموبقة الجسيمة التي كلما تطور العلم طورها أهلها أهل الشر وقلبوها للناس على وجوه وجاءوا بها على غير ما كانت تعرف في السابق فيحسنونها لهم فيوبقونهم في دينهم ودنياهم. نعم. وسنسمع الأدلة أو من الأدلة في السنة النبوية ما يدل على وقوع هذا السحر وقوعا حقيقيا مما يدحض مزاعم هؤلاء المعتزلة ومن كان على شاكلتهم من العقلانيين الذين أنكروا وجوده وحقيقته. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال متبوك. قال
هما ملكان، هذان ملكان جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما قعد وجلس عند رأسه والآخر جلس عند رجليه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذا يتحدثان. الدليل على ذلك أن عائشة ما رأتهما، لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أشعرت يا عائشة إن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ فما رأتهما. نعم.
ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق.
طبه يعني سحره. فالطب والطب والطب مثلث، وهو من الأضداد، يطلق على العلاج ويطلق على المرض ويطلق على السحر خاصة. الطب وطب، طبه يعني داواه، وطبه يعني سحره. فهذا من الأضداد، من الأضداد يعني الكلمة الواحدة تأخذ هذا المعنى وتأخذ ضده. فالطب هنا طبه يعني من سحره، صاحبنا مطبوب يعني مريض، من طبه؟ من أمرضه؟ من سحره؟ مثله لو تقول من طبه يعني من داواه، من طبيبه، فهذا من الأضداد. نعم.
قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ قال في مشت، قال في مشت ومشاطة وجف طلعة ذكر.
نعم.
قال فأين؟ قال في بئر ذي أروان.
نعم.
قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا.
أن أثور على الناس منه شرا.
وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. وأمر بها فدفنت. وفي رواية قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشت ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان.
نعم.
وذكره، وهذا لفظ البخاري.
نعم.
المشاطة ما يخرج من الشعر.
الشعري يعني إذا انتشط الإنسان فتعلق بالمشط شيء من الشعر المتساقط أو من الشعر الرقيق جدا، فعلق بهذا المشط تسمى مشاطة. الشعر هذا الذي يعلق بالمشط ويلتف على أسنانه يسمى مشاطة. وأكثر ما يسحر السحرة في هذا، أكثر ما يسحر السحرة في المشاطة، أكثر ما يسحرون. نعم.
والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الكتان، وجف طلعة غشاؤها.
نعم.
وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت راعوفة هو حجر.
والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الكتان، يعني نوع من أنواع الثياب يكون نخرا فيه النسيج، يكون نخرا يعلق بذوات الأسنان من الأمشاط ونحوها، يطلع مثل العهن عليه، وهو ناعم إذا غسل. الكتان إذا غسل واستمر الغسل عليه مرتين وثلاث بدأ ينعم، فيشبه الحرير في نعومته. هذا يقول ابن القيم في وصف حال الميت قبل تغسيله: ويجردوك من الثياب وينزع عنك الحرير وحلة الكتان، وتطاير الخبر الذي ما بعده، أو ما سمعتم عن وفاة فلان؟ قالوا سمعنا، والوفاة سبيلنا، غير المهيمن كل شيء فاني. فالشاهد أنه هذا هو المشاقة من الكتان، هي التي تعلق بالأداة التي ينظف بها بعض الثياب إذا طلع عليها أمثال العهن، وهذا موجود الآن. هناك بعض الأمشطة الناعمة، الأمشاط الناعمة، يمشط بها شيء من هذا الثياب، من هذه الثياب، حتى لا تبقى عليها مثل الحبات خشنة في الملمس، فإذا غسلوا أزالوها. فهذه قال في مشط ومشاقة، فالمشاقة هي هذه مشاقة الكتان، يعني مثل العهن يطلع، مثل الصوف يطلع منها. نعم.
تحت راعوفة هو حجر يترك في البئر عند الحفر، ثابت لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقيل حجر على رأس البئر، على رأس البئر يستقي عليه المستقي، وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها، وقيل في أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته.
وأكثر المفسرين على هذا، وإن كان هذاك صحيح وهذا صحيح، الأول صحيح والثاني صحيح والثالث عليه أكثر الذين ذكروا في اللغة والغريب، وإلا كله صحيح، لكن هذا الحجر الذي يسمى راعوفة، الذي يكون في قعر البئر ينبع منه الماء من تحته ومن أسفله الماء، تشبيها له بما يطلع من الأنف من الرعاف، من قاعدة الأنف في الأسفل مع الدماغ، فمن ذلك المكان يثور عليه هذا الرعاف. فهذه الصخرة لقبت بهذا لأن الماء يكون في الغالب من حواليها أو من تحتها يرشح يطلع، فقيل فيها راعوفة. نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. فالحاصل أن هذا الذي حصل عليه لبيد بن الأعصم اليهودي، سواء كان يهوديا من يهود أنفسهم أو كان حليفا لهم وهو من بني زريق من المنافقين، وعلى كل حال المنافقون واليهود كلهم سواء أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته صلى الله عليه وسلم، فأخذ توصل إلى هذا الشيء من شعره صلى الله عليه وسلم، فجعلها في قف طلعة ذكر، ثم جعلها في هذا الموضع ليغيبه حتى يبعد الاهتداء إليه، فيبقى أثر السحر على ذلك المراد مرضه أو إمراضه. لكن الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر في هذا الحديث بأن الله أفتاه يعني أخبره وأطلعه على هذا الأمر الذي جعل له صلى الله عليه وسلم. وقد رقي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل عليه السلام، كان يرقى نفسه، ولما اشتد عليه الأمر دعا ربه تبارك وتعالى، فكان هذا الأمر الذي سمعتم، فجاءه هذان الملكان فتحدثا وهو صلى الله عليه وسلم يسمع، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فأخبراه بهذا الخبر، فقام عليه الصلاة والسلام من حينه في طائفة من أصحابه، في نفر من أصحابه، حتى أتى بئر ذروان، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ماءها كأنه نقاعة الحناء، يعني أحمر أو يميل إلى الحمرة، ونقاعة الحناء معروفة تكون برتقالية في أولها ثم بعد ذلك تميل إلى الحمرة، تميل إلى الحمرة، فهذا هو، ويسمى هذا اللون نقاعة الحناء، والحناء خضاب معروف للنساء يخطضبن به. نعم. فلما تلاقينا على سفح ربوة وجدت بنان العامرية أحمر، فقلت خضبت الكف بعد فراقنا؟ فقالت بلى والله ذلك ما جرى، ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى، مسحت بأطراف البنان مدامعي فصار خضابا بالأكف كما ترى، يعني الحناء هذا هو. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال المازري،
المازري هو الصواب، نعم، قال المازري بفتح الزاي،
قال المازري رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة.
والمازري له شرح على مسلم، يعني نكات على صحيح مسلم، وجاء بعد ذلك القاضي عياض وأكمله بإكمال المعلم على صحيح مسلم، وذاك الكتاب اسمه المعلم بفوائد مسلم للمازري، فجاء أكمله بإكمال المعلم على صحيح مسلم القاضي عياض. والنووي في كتابه على الصحيح السراج الوهاج شرح مسلم الحجاج ينقل عنهما جميعا. نعم.
قال المازري رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به.
الله
أكبر. نعم. يكفر
أو يكفر. أنه مما، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به أو يكفر به. يكفر به. نعم. أو يكفر به. نعم. يكفر به. وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به. إنما نحن فتنة فلا تكفر.
وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به.
نعم.
وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبدل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال. ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق العادة.
ومن أعظم ما يرد به على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء نفاثات سواحر، وأنهن ينفثن فيما يعقدنه من خيوط ونحوها مما يربطون، خيوط أو سيور أو أوتار السير والوتر يربطونها ويعقدونها. فقال جل وعلا، ومن شر النفاثات في العقد، فلو كان هذا الأمر لا حقيقة له ما قال الله جل وعلا هذا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فأخبر سبحانه وتعالى بوجود هذا الصنف من الناس وهن النفاثات. النفاثات جمع نافثة، السواحر، ينفثن في العقد، تنفث الواحدة وتأتي الثانية فتفعل مثلها وثالثة ورابعة، فسواحر مجتمعات كل واحدة تنفث وقت ما تشاء إذا طلب منها ذلك العمل، ويعقدن الخيوط والسيور والأوتار، إذا نفثنا فيها عقدنا على ذلك. فلو كان هذا غير حقيقي ما قال الله جل وعلا هذا الذي نسمعه، قد رقي صلى الله عليه وسلم بها في هذه القصة. نعم.
ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها.
نعم، وهذا باب آخر جاء إبليس منه إلى هؤلاء لما يأس من الباب الأول عند بعض الناس، جاءوا من الباب الثاني فقال لهم: إذا قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، معنى هذا أنه غير معصوم من ربه تبارك وتعالى، ويلزم منه حينئذ أنه يقول ما لا حقيقة له. فكيف يكون هذا؟ كيف يبلغ عن الله جل وعلا وهو لا يعي ما يقول؟ هذا هو. فجاءهم من هذا الباب، لما يئس من الباب الأول في أقوام جاء إليهم من الباب الثاني، ولكن ولله الحمد أهل الإسلام والسنة، عسكر الإيمان، عسكر السنة والقرآن، لا يعجزهم ولله الحمد الرد على هذه الشبه، فبينوا بطلانها. نعم.
قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته،
صحة وقوعه وحدوثه، وأنه حقيقة لا خيالات، ليس لها أصل ولا واقع ولا تأثير، وإنما توهمات تكون من الإنسان لا حقيقة لها. هذا رده الشرع بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما حصل أيضا مع الأمم السابقة مما قصه الله تبارك وتعالى علينا. نعم.
وعزم، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته، وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله، فتكون اعتقاداته على السداد.
هذا هو. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعث به من الشرع والوحي قد عصم من أن يقول على الله غير الحق. ولكن في أمور الدنيا من الأشياء التي لم يفضل بسببها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فضل بالوحي وبهذا النور الذي آتاه الله جل وعلا واختصه الله سبحانه وتعالى به. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. فالله جل وعلا فضل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن اصطفاه واجتباه ومن بين الخلق جميعا ارتضاه لحمل رسالته، فهو في هذا الجانب معصوم صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بجانبه البشري، جانبه البشري وجبلته التي خلق عليها، ولم يكن تفضيله لأجلها، يعني لم يفضل لكونه بشرا صلى الله عليه وسلم، إنما فضل لكونه نبيا. فالأمور التي تجري على البشر تجري عليه، يتعب صلى الله عليه وسلم وينصب ويجهد ويفرح صلى الله عليه وسلم ويغضب، ومع ذلك إذا جاء إلى الشرع لا يقول إلا حقا. هذا يرده قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش فقالت له إنك تكتب عن هذا الرجل كل ما يقول، وإنما هو كأحدنا يغضب، أو قالوا بشر يغضب ويقول في الغضب ما لا يقول في الرضا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام اكتب، فوالذي نفسي بيده. ثم أمسك لسانه ثم قال ما قال إلا حقا، يعني في الغضب والرضا لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم في تبليغه عن الله وإبلاغه لنا لشرع الله. فلو غضب يعتريه الغضب كما يحصل لبني آدم، لكنه فيما يقوله عن الله لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فلم يعترضه هنا حال الغضب التي تعترض لما؟ لابن آدم، لأن الغضب هو عارض، سبب عارض يتبع فوران دم القلب عند الغاضب، إما لدفع المؤذيات أو بقصد الانتقام بعد حدوثها. هذا هو تعريف الغضب عند علماء النفس، هكذا يعرفونه، إما عرض، إما أن يقول هو فوران دم القلب، أو يقولون هو عرض يتبع فوران دم القلب، يقصد منه الغاضب الدفع أو الانتقام ممن أغضبه بعد حدوث ما يغضبه عليه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه اعتراه هنا الغضب ما أنكر على قريش ما نقله عبد الله بن عمر من أنه لا يغضب، ولكن قال ولكن لا أقول إلا حقا. ففي التبليغ عن الله معصوم صلى الله عليه وسلم، إن نحن نقول في الغضب ما لا نقول في الرضا، يغضب الإنسان فيقول ما لا يقول في الرضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلق معاذ رضي الله عنه في هذه القصة إلى أحد الرجلين حينما استبى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، فغضب أحدهما غضبا شديدا، يقول الراوي حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، جعلت تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. فذهب إليه معاذ رضي الله عنه فأخبره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى ومحك جادل، في الرواية الأخرى قال أبي جنون أم جنونا تراني، فنحن نقول في الغضب ما لا نقول في الرضا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول إلا حقا. وهكذا هنا في حال السحر مدة سحره صلى الله عليه وسلم، لما كان ذلك في أمور الدنيا يخيل إليه أنه يفعل الشيء من أمور الدنيا وأشياء الدنيا ولم يفعله، أما في تبليغه عن الله تبارك وتعالى فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله قد عصمه في ذلك. فهنا لا مجال لأن يشكك بمنع الثقة من الشرع أو بالشرع بهذا السبب الذي ادعاه هؤلاء. فحينئذ وفق أهل السنة إلى الجمع بين التصديق بهذه الحادثة والقول بعصمته صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، ألا وهو ما يتعلق بالتبليغ. وهذا من أعظم المعجزات، هذه من أعظم المعجزات، حيث يصاب بهذا ويعصم من هذا صلوات الله وسلامه عليه. هذا دلالة على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان بشرا عاديا لصار عنده ما صار، لكنه لما كان بشرا مفضلا بالرسالة اعتراه ما يعتري البشرية في جانب البشرية، وحفظه الله في جانب الشرع من الناحية النبوية، وهي تبليغه عن الله وحيه وشرعه المطهر. فالدلائل قد قامت على صحة ذلك وصدقه، فالحمد لله على أن وفق أهل السنة إلى الجمع بين هذا وهذا، والله يختص برحمته من يشاء. فالحمد لله على إنعامه وإحسانه وجوده وفضله. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد جاءت رواية هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروى يخيل إليه أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك
كما يعتري المسحور. نعم. فهذا تخييل فقط في هذا الجانب، والله جل وعلا قد أثبته في كتابه مع موسى عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا حينما ألقوا حبالهم وعصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى، بسبب إيش؟ خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا ألقى موسى وقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فبقي تلقيه للوحي معصوم فيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. جاءه في هذه اللحظة الوحي فقال ما قال، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالخوف الأول من جانب البشرية الطبيعية الجبلية التي يشترك فيها هو وغيره، والثاني انفرد به وهو ما فضل به على سائر أهل زمانه، ألا وهو النبوة والوحي والرسالة، فقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فثبت صلوات الله وسلامه عليه ثباتا منقطع النظير، وألقى عصاه فكانت هي المعجزة الحقيقية لا سحر السحرة الكذابين. أولئك طمسوا على أعين الناس، والحبال حبال ما تغيرت، والعصي عصي ما تحركت، لكن خيل للناس أنها صارت حيات ضخام وأفاعي تدب على الأرض، لكن جاءت عصر موسى فعلا تدب على الأرض، وإذا بها تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساحرين وانقلبوا صاغرين. ولأن أعينهم سليمة ما هي مسحورة، رأوا أن هذا حقيقة، أفاقوا وإذا به ما عاد بقي لا عصا ولا حبل، كلها ابتلعتها عصا موسى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام موسى هنا بقي ثابتا رابط الجأش، عقله في تمامه وكماله، يتلقى الوحي من ربه تبارك وتعالى ويردد ما أمره الله به، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فكان هذا الجانب الذي فضل به وجانب النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه، فاجتمع هنا هذا وهذا ولا لا؟ اجتمع هذا وهذا. فهذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا وحياته البشرية كان يخيل إليه، لكن في جانب الوحي ما كان إلا معصوما صلوات الله وسلامه عليه. وقصة موسى هذه أوضح شاهد. نعم.
وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه
نعم،
فمحمول على التخيل بالبصر
نعم،
لا كالخلل تطرق إلى العقل
نعم،
وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة
نعم،
ولا طعنا لأهل الضلالة، والله أعلم
نعم.
انتهى كلامه. قلت: قول المازري خلافا لمن أنكر ذلك. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده، ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني حيث قالوا إنه تمويه وتخييل. انتهى.
نعم، قف على هذا ولنا عود إليه. وكونه تمويه وتخييل، هؤلاء ما أرادوا به النوع المعروف من أنواع السحر الذي هو التخييل، وإنما أرادوا به إنكار حقيقة السحر وأن له تأثيرا على الإنسان، تأثيرا حقيقيا، فلذلك قالوا هو خيالات، يعني لا واقع لها ولا حقيقة لها. فلهذا رد عليهم أهل السنة رحمهم الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا، أي ما عليه من العقوبة شرعا، وأن منه أي من السحر علم التنجيم، وهو النظر في النجوم الآتي بيانه، وذكر عقوبة من صدق كاهنا بقلبه، ويعني عقوبته الوعيدية. والبحث في هذا الفصل في أمور: الأول، هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ الثاني، أنواعه. الثالث، حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل. الرابع، عقوبته شرعا ووعيدا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا بالشرعة المطهرة. هذا هو البحث الأول في حقيقته وتأثيره. والسحر حق يعني متحقق وقوعه ووجوده، ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع، والوعيد على فاعله، والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه، والاستعادة منه أمرا وخبرا. وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون، وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو وقومه به بقولهم إن هذا لساحر عليم إلى قوله يأتوك بكل سحار عليم. وقال تعالى عن السحرة: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى فيهم: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقال إنهم كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبل وعصا، فأخذوا بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعسية فرآها الناس حيات عظاما ضخاما. وذلك قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال الله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك، يعني العصا، تلقف تبتلع ما صنعوا أي السحرة، أي ما اختلقوا واتفكوا من الزور والتخييل. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: فإذا هي تلقف ما يأفكون. وهون الله أمرهم على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه: إنما صنعوا كيد ساحر، مكره وخداعه، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، إلى آخر الآيات. وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام: إنما أنت من المسحرين. وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام، قالوا: إنما أنت من المسحرين. وقالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في غير موضع، بل ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم. فقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواسوا به، الآية. وقال سبحانه في ذم اليهود: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر يعقدن وينفثن. والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحر حقيقة وجوده وله تأثير، فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. ولهذا قلنا أعني بذا التقدير في قوله بما قدره القدير ما قد قدره في الكون وشاءه، لا أنه أمر به في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره. كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منها ينقسم على كوني وشرعي، فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه، والشرعي يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحابه. ولهذا قال تعالى في الشرع: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل كما سمعتم عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حقيقة السحر وحكم الساحر. والسحر من الموبقات التي توبق الإنسان في دينه ودنياه، وتفسد عليه دنياه وأخراه، وهو شر بجميع أنواعه. والسحرة قد فسدت قلوبهم وامتلأت بالشر، ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل لهم توبة، بل يقتلون على كل حال، وذلك لأنهم لا يؤمن رجوعهم إليه. والسحر في اللغة وما خفي ولطف، والسحر ما لطف وخفي سببه، والمراد به في الشرع ما ذكر في الأدلة الشرعية من النفث في العقد والربط فيها، وهو إنما يكون بروح شريرة من روح شريرة استعانت بروح شريرة. فالروح الشريرة الأولى هي روح الساحر، استعانت بروح شريرة وهي الثانية، أرواح الشياطين من الجن. وهو من الأسباب التي يكفر بها الإنسان، لعموم قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال جل وعلا قبل ذلك: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذا أصله ومرجعه إلى الشياطين، فإن الله جل وعلا قد نفاه عن عباده المؤمنين بقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فمرجعه إلى الشياطين، والشياطين لا تعين الساحر إلا إذا أجابهم إلى الكفر. وذلك بإشراكه بالله جل وعلا بالذبح لهم والتقرب إليهم بأنواع النذور أو السجود والخضوع لهم من دون الله تبارك وتعالى، أو بفعل بعض المحرمات كإهانة المصحف ونحو ذلك. فإذا رأوا من الساحر هذا خدموه، فهذا معنى قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يجرونهم إليه. وقد فشى في هذا الزمان وانتشر وكثر والعياذ بالله، مع أن الناس يسمون هذا الزمن زمن التنور والثقافة وتفتح العقول، هكذا يقولون، فلا تقبل مثل هذه السذاجات، والواقع على خلاف ما يقوله هؤلاء المغالطون. فها هي القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية تقام لأجل هذا، والناس إليها يهرعون، وبالدجاجلة الذين هم فيها يظهرون على شاشاتها يتصلون. وأظن أن الأمر قد وضح لكم، ولذلك هذا فيه أبلغ رد على من يقول إن هذا لا يمشي إلا في أيام الجهل ولا يروج سوقه إلا في أيام الجهل، بل نقول إنه في هذه الأيام أكثر رواجا. وأعظم علاج له هو الاهتمام بالتوحيد وتعليم الناس التوحيد ونشره بينهم، وبيان أحكام السحر وأنواعه، بيان أحكام السحر وأنواعه وعقوبة مرتكبيه. ومن أنواعه الآن الشائعة ما يسمونه بالأبراج، الذين يطلعون على الناس في المحطات وفي القنوات، محطات الإذاعية والقنوات الفضائية أو فيهما جميعا، فيتكلمون على الأبراج، وهذا برج نحس وهذا برج سعد وهكذا، والناس يصدقونهم. وقد ذكرت في كثير من المجالس شيئا من ذلك، ومما أعود وأذكره ما نسمعه من قديم في الإذاعات من شخص يدعونه إبراهيم حزبون. قد قلت لكم إنه إبراهيم شيطون، ليس بحزبون لكنه شيطون. ففي كل يوم في الإذاعة له برنامج اسمه أبراج، بعض الأحيان يصادف أفتح في الإذاعة فيمر وأنا أبحث فأسمع شيئا من كلامه، فبرج الحمل كذا والجدي كذا والحوت كذا وهكذا، يهرف بما لا يعرف. والشاهد أن مثل هذا منتشر في هذا الزمان، والناس للأسف ينطلي عليهم. وقد جعلت هذه القنوات والمحطات لتحصيل الأموال من ضعفاء العقول والنفوس، فيتصلون الدقيقة أو الدقيقتين بكم تجنيه هذه المحطات التي تروج لمثل هذا الباطل. فالواجب علينا جميعا أن نسعى في بيان هذا للناس، وبيان ضرره عليهم في دينهم ودنياهم، ولا سيما في هذا الوقت، وقت الانفتاح الإعلامي الذي أصبح الإنسان يفتح على القناة في أي وقت يجد ما يشاء. فعلم النجوم هذا الذي يظهرون به على الناس هذا نوع من أنواع السحر عياذا بالله من ذلك، إذ نسبة الأمر إليها من دون الله تبارك وتعالى تأثيرا في الناس وفي العالم إسعادا وإشقاء، هذا نسبة لأمر لا يملكه إلا الله إلى غير الله جل وعلا، فمن هنا كان شركا وسيأتينا الكلام عليه. وأما ما يتعلق بالسحر المعقود فهذا أيضا قد كثر، وإخواننا أهل الحسبة رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو سألتموهم لسمعتم منهم عجبا تشيب منه رؤوس الولدان الأطفال، فالأمر جد خطير معشر الإخوة والأبناء، ولا يمكن أن يعالج إلا بتعليم الناس التوحيد وتثبيته في قلوبهم وبيان أحوال السحرة أعداء الله ورسله مع أولياء الله تبارك وتعالى من قديم الدهر وإلى يوم الناس هذا، وبيان ما أعده الله جل وعلا لهؤلاء من العذاب، وبيان العقوبة الشرعية التي نصت عليها النصوص الشرعية، فإن في هذا أعظم سبب لتحصين المسلمين من الوقوع في هذا الباب، فهو من السبع الموبقات، وسميت هذه موبقات لأنها توبق صاحبها أي تهلكه في الدنيا والآخرة عياذا بالله. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل واستفتحه بما سمعتم بقوله والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، يعني في قدر الله الكوني، تقدير الله الكوني لا الشرعي. والمقصود بالكوني أنه لا يخرج عن علم الله جل وعلا وإرادته سبحانه، فلا يقع في ملكه جل وعلا إلا شيء إلا بإرادته، فهذا معنى قوله رحمه الله أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فالشرع ينكره ويأباه ويحاربه ويحذر منه ويعد العقوبة العظيمة في الدنيا لفاعله ومرتكبه مع بيان العقوبة الأخروية الوعيد في الآخرة لفاعله، لكن مع ذلك يحصل هذا ويقع في هذه الحياة بتقدير الله جل وعلا، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بأمر الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله سبحانه وتعالى لا يخرج عن تقديره شيء، لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء إلا ما قدره. وهل يشاءه سبحانه وتعالى؟ لا، معاذ الله، كيف وقد بين حاله وحال أهله في الآخرة وبين سوء ما هم عليه في الدنيا وقبح ما هم عليه في الدنيا ورتب العقوبات الشديدة لأهله في الدنيا، فهو إذا أراده فإنما أراده كونا وقدرا لا شرعا، فالشرع ينهى عنه ولكن لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. واستفتح المصنف رحمه الله جل وعلا النظم بقوله والسحر حق، وفي هذا رد على من أنكره من العقلانيين من معتزلة وغيرهم، الذين أنكروا حقيقة السحر، قالوا إنما هو خيالات وأوهام ولا حقيقة له. والنصوص الشرعية التي ستأتي معنا كلها تدحض مزاعمهم، فأراد المصنف رحمه الله أن يثبت بهذه الأدلة التي ذكرها لكم وسمعتموها في قراءة أخينا الشيخ سليمان، أراد أن يثبت أن السحر حق وله حقيقة وتأثير على الناس، ليس هو كما يقول هؤلاء الذين لم يلتزموا بالنصوص من الكتاب والسنة، وهو معروف في جميع الأمم السابقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. وفي الحقيقة إنما يقدم عليه صنفان من الناس يكثر فيهما: المشركون بالله ومن ضعفت عقولهم من النساء ونحوهم، هؤلاء أكثر من ينتشر فيهم. أما الكمل من الرجال عقولا ودينا فإنهم يتجافون عنه. فهو حظ المشركين وحظ نقصاء العقول من النساء ونحوهم، وينتشر فيهم بسبب الجهل بالله تبارك وتعالى وشرعه المطهر، فهذا أعظم سبب لانتشاره. وإن زعم هؤلاء أنهم مثقفون أو كتبة، لكنهم جهال بالشرع فلا تنفعهم هذه الثقافة. هم خرجوا من أمية إلى أمية، خرجوا من أمية أولى بسيطة وهي عدم المعرفة بالقراءة والكتابة، لكن بقوا في الأمية الثانية وهي عدم العلم بشرع الله تبارك وتعالى الذي ينير القلوب ويدفع عنها الشرور بأمر الله سبحانه. فهؤلاء وإن تعلموا القراءة والكتابة وتثقفوا، لكنهم خواء من علم الشرع الذي ينتفع به العبد المؤمن، فلذلك تجدهم مع ثقافتهم يقعون في مثل هذا. وها أنتم تسمعونهم في الإذاعات أو ترونهم في المرئيات، إذا تحدثوا يكادون يسبون العقول باللباقة في الكلام، لكن قلوبهم خواء وأفئدتهم هواء، لا يعمرها الإيمان بالله تبارك وتعالى. فلأجل ذلك هؤلاء يسهل على السحرة اصطيادهم، ويسهل عليهم اقتيادهم أيضا. فالواجب علينا معشر الإخوة والأبناء أن نحذر من هذا الناقض العظيم ومن هذه الموبقة الجسيمة التي كلما تطور العلم طورها أهلها أهل الشر وقلبوها للناس على وجوه، وجاءوا بها على غير ما كانت تعرف في السابق، فيحسنونها لهم فيوبقونهم في دينهم ودنياهم. نعم، وسنسمع الأدلة أو من الأدلة في السنة النبوية ما يدل على وقوع هذا السحر وقوعا حقيقيا، مما يدحض مزاعم هؤلاء المعتزلة ومن كان على شاكلتهم من العقلانيين الذين أنكروا وجوده وحقيقته. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: متبوك. قال:
هما ملكان، هذان ملكان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما قعد وجلس عند رأسه والآخر جلس عند رجليه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذا يتحدثان. الدليل على ذلك أن عائشة ما رأتهما، ما رأتهما، لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أشعرت يا عائشة إن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ فما رأتهما. نعم.
ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق.
طبه يعني سحره، طبه يعني سحره، فالطب والطب والطب مثلث، وهو من الأضداد، يطلق على العلاج ويطلق على المرض، ويطلق على المرض ويطلق على السحر خاصة، فالطب وطب. طبه يعني داواه، وطبه يعني سحره، فهذا من الأضداد، من الأضداد، يعني الكلمة الواحدة تأخذ هذا المعنى وتأخذ ضده. فالطب هنا طبه يعني من سحره، صاحبنا مطبوب يعني مريض، من طبه؟ من أمرضه؟ من سحره؟ مثله لو تقول من طبه يعني من داواه، من طبيبه، فهذا من الأضداد. نعم.
قال: من؟ وقال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشت، قال: في مشت ومشاطة وجف، وجف طلعة ذكر.
نعم.
قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أروان.
نعم.
قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا.
أن أثور على الناس منه شرا.
وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. وفي رواية قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق، حليف ليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشت ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان.
نعم.
وذكره، وهذا لفظ البخاري.
نعم.
المشاطة ما يخرج من الشعر،
الشعري، يعني إذا امتشط الإنسان فتعلق بالمشط شيء من الشعر المتساقط أو من الشعر الرقيق جدا، فعلق بهذا المشط تسمى مشاطة، الشعر هذا الذي يعلق بالمشط ويلتف على أسنانه يسمى مشاطة. وأكثر ما يسحر السحرة في هذا، أكثر ما يسحر السحرة في المشاطة، أكثر ما يسحرون. نعم.
والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الكتان، وجف طلعة عشاؤها.
نعم.
وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت راعوفة، هو حجر.
والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الكتان، يعني نوع من أنواع الثياب يكون نخرا فيه النسيج، يكون نخرا يعلق بذوات الأسنان من الأمشاط ونحوها، يطلع مثل العهن عليه، وهو ناعم إذا غسل، الكتان إذا غسل واستمر الغسل عليه مرتين وثلاث بدأ ينعم، فيشبه الحرير في نعومته. هذا يقول ابن القيم وصف حال الميت قبل تغسيله: ويجردوك من الثياب وينزع عنك الحرير وحلة الكتان، وتطاير الخبر الذي ما بعده، أو ما سمعتم عن وفاة فلان؟ قالوا: سمعنا، والوفاة سبيلنا، غير المهيمن كل شيء فاني. فالشاهد أنه هذا المشاقة من الكتان هي التي تعلق بالأداة التي ينظف بها بعض الثياب إذا طلع عليها أمثال العهن، وهذا موجود الآن. هناك بعض الأمشطة الناعمة، الأمشاط الناعمة، يمشط بها شيء من هذا الثياب، من هذه الثياب، حتى لا تبقى عليها مثل الحبات خشنة في الملمس، فإذا غسلوا أزالوها. فهذه قال في مشط ومشاقة، فالمشاقة هي هذه مشاقة الكتان، يعني مثل العهن يطلع، مثل الصوف يطلع منها. نعم.
تحت الرعوفة هو حجر يترك في البئر عند الحفر، ثابت لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقيل حجر على رأس البئر، على رأس البئر يستقي عليه المستقي، وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها، وقيل في أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته.
وأكثر المفسرين على هذا، وإن كان هذاك صحيح وهذا صحيح، الأول صحيح والثاني صحيح والثالث عليه أكثر الذين ذكروا في اللغة والغريب، وإلا كله صحيح، لكن هذا الحجر الذي يسمى رعوفة الذي يكون في قعر البئر ينبع منه الماء من تحته ومن أسفله الماء، تشبيها له بما يطلع من الأنف من الرعاف، من قاعدة الأنف الأسفل مع الدماغ، فمن ذلك المكان يثور عليه هذا الرعاف. فهذه الصخرة لقبت بهذا لأن الماء يكون في الغالب من حواليها أو من تحتها يرشح يطلع، فقيل فيها رعوفة. نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. فالحاصل أن هذا الذي حصل عليه لبيد بن الأعصم اليهودي، سواء كان يهوديا من يهود أنفسهم أو كان حليفا لهم وهو من بني زريق من المنافقين، وعلى كل حال المنافقون واليهود كلهم سواء أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته صلى الله عليه وسلم، فأخذ توصل إلى هذا الشيء من شعره صلى الله عليه وسلم، فجعلها في قف طلعة ذكر، ثم جعلها في هذا الموضع ليغيبه حتى يبعد الاهتداء إليه، فيبقى أثر السحر على ذلك المراد مرضه أو إمراضه، لكن الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر في هذا الحديث بأن الله أفتاه، يعني أخبره وأطلعه على هذا الأمر الذي جعل له صلى الله عليه وسلم، وقد رقي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل عليه السلام، كان يرقى نفسه، ولما اشتد عليه الأمر دعا ربه تبارك وتعالى، فكان هذا الأمر الذي سمعتم، فجاءه هذان الملكان فتحدثا وهو صلى الله عليه وسلم يسمع، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فأخبراه بهذا الخبر، فقام عليه الصلاة والسلام من حينه في طائفة من أصحابه، في نفر من أصحابه، حتى أتى بئر ذروان، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ماءها كأنه نقاعة الحناء، يعني أحمر أو يميل إلى الحمرة، ونقاعة الحناء معروفة تكون برتقالية في أولها ثم بعد ذلك تميل إلى الحمرة، تميل إلى الحمرة، فهذا هو، ويسمى هذا اللون نقاعة الحناء، والحناء خضاب معروف للنساء يخطضبن به. نعم. فلما تلاقينا على سفح ربوة وجدت بنان العامرية أحمر، فقلت خضبت الكف بعد فراقنا، فقالت بلى والله ذلك ما جرى، ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى، مسحت بأطراف البنان مدامعي فصار خضابا بالأكف كما ترى، يعني الحناء هذا هو. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال المازري: ضبطه المازري.
المازري هو الصواب. نعم، قال المازري بفتح الزاي.
قال المازري رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة.
والمازري له شرح على مسلم، يعني نكات على صحيح مسلم، وجاء بعد ذلك القاضي عياض وأكمله بإكمال المعلم على صحيح مسلم، وذاك الكتاب اسمه المعلم بفوائد مسلم للمازري، فجاء أكمله بإكمال المعلم على صحيح مسلم القاضي عياض. والنووي في كتابه على الصحيح السراج الوهاج شرح مسلم الحجاج ينقل عنهما جميعا. نعم.
قال المازري رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به.
الله
أكبر. يكفر أو يكفر.
أنه مما، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به أو يكفر به. يكفر به. نعم. أو يكفر به. نعم. يكفر به. وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به. إنما نحن فتنة فلا تكفر.
وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به.
نعم.
وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال. ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق العادة.
ومن أعظم ما يرد به على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء نفاثات سواحر، وأنهن ينفثن فيما يعقدنه من خيوط ونحوها مما يربطون، خيوط أو سيور أو أوتار السير والوتر يربطونها ويعقدونها. فقال جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. فلو كان هذا الأمر لا حقيقة له ما قال الله جل وعلا هذا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فأخبر سبحانه وتعالى بوجود هذا الصنف من الناس، وهن النفاثات. النفاثات جمع نافثة، السواحر، ينفثن في العقد، تنفث الواحدة وتأتي الثانية فتفعل مثلها، وثالثة ورابعة، فسواحر مجتمعات، كل واحدة تنفث وقت ما تشاء إذا طلب منها ذلك العمل، ويعقدن الخيوط والسيور والأوتار، إذا نفثن فيها عقدنا على ذلك. فلو كان هذا غير حقيقي ما قال الله جل وعلا هذا الذي نسمعه، وقد رقي صلى الله عليه وسلم بها في هذه القصة. نعم.
ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها.
نعم، وهذا باب آخر جاء إبليس منه إلى هؤلاء لما يئس من الباب الأول عند بعض الناس، جاءوا من الباب الثاني فقال لهم: إذا قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، معنى هذا أنه غير معصوم من ربه تبارك وتعالى، ويلزم منه حينئذ أنه يقول ما لا حقيقة له، فكيف يكون هذا؟ كيف يبلغ عن الله جل وعلا وهو لا يعي ما يقول؟ هذا هو. فجاءهم من هذا الباب، لما يئس من الباب الأول في أقوام جاء إليهم من الباب الثاني، ولكن ولله الحمد أهل الإسلام والسنة عسكر الإيمان عسكر السنة والقرآن لا يعجزهم ولله الحمد الرد على هذه الشبه، فبينوا بطلانها. نعم.
قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته،
صحة وقوعه وحدوثه، وأنه حقيقة لا خيالات، ليس لها أصل ولا واقع ولا تأثير، وإنما توهمات تكون من الإنسان لا حقيقة لها. هذا رده الشرع بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما حصل أيضا مع الأمم السابقة مما قصه الله تبارك وتعالى علينا. نعم.
لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته، وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له، وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله، فتكون اعتقاداته على السداد.
هذا هو. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعث به من الشرع والوحي قد عصم من أن يقول على الله غير الحق، ولكن في أمور الدنيا من الأشياء التي لم يفضل بسببها، النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل بالوحي وبهذا النور الذي آتاه الله جل وعلا واختصه الله سبحانه وتعالى به. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. فالله جل وعلا فضل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن اصطفاه واجتباه، ومن بين الخلق جميعا ارتضاه لحمل رسالته، فهو في هذا الجانب معصوم صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بجانبه البشري، جانبه البشري وجبلته التي خلق عليها، ولم يكن تفضيله لأجلها، يعني لم يفضل لكونه بشرا صلى الله عليه وسلم، إنما فضل لكونه نبيا. فالأمور التي تجري على البشر تجري عليه، يتعب صلى الله عليه وسلم وينصب ويجهد ويفرح صلى الله عليه وسلم ويغضب، ومع ذلك إذا جاء إلى الشرع لا يقول إلا حقا. هذا يرده قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش فقالت له: إنك تكتب عن هذا الرجل كل ما يقول، وإنما هو كأحدنا يغضب، أو قالوا بشر يغضب ويقول في الغضب ما لا يقول في الرضا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده. ثم أمسك لسانه ثم قال: ما قال إلا حقا، يعني في الغضب والرضا لا يقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم في تبليغه عن الله وإبلاغه لنا لشرع الله. فلو غضب يعتريه الغضب كما يحصل لبني آدم، لكنه فيما يقوله عن الله لا يقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. فلم يعترضه هنا حال الغضب التي تعترض لما؟ لابن آدم، لأن الغضب هو عارض، سبب عارض يتبع فوران دم القلب عند الغاضب، إما لدفع المؤذيات أو بقصد الانتقام بعد حدوثها، هذا هو تعريف الغضب عند علماء النفس، هكذا يعرفونه، إما عرض، إما أن يقول هو فوران دم القلب، أو يقولون هو عرض يتبع فوران دم القلب، يقصد منه الغاضب الدفع أو الانتقام ممن أغضبه بعد حدوث ما يغضبه عليه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه اعتراه هنا الغضب ما أنكر على قريش ما نقله عبد الله بن عمرو من أنه لا يغضب، ولكن قال: ولكن لا أقول إلا حقا. ففي التبليغ عن الله معصوم صلى الله عليه وسلم، إن نحن نقول في الغضب ما لا نقول في الرضا، يغضب الإنسان فيقول ما لا يقول في الرضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلق معاذ رضي الله عنه في هذه القصة إلى أحد الرجلين حينما استبى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، فغضب أحدهما غضبا شديدا، يقول الراوي: حتى قيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، جعلت تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. فذهب إليه معاذ رضي الله عنه فأخبره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى ومحك جادل. في الرواية الأخرى قال: أبي جنون، أمجنونا تراني؟ فنحن نقول في الغضب ما لا نقول في الرضا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول إلا حقا. وهكذا هنا في حال السحر، مدة سحره صلى الله عليه وسلم، لما كان ذلك في أمور الدنيا يخيل إليه أنه يفعل الشيء من أمور الدنيا وأشياء الدنيا ولم يفعله، أما في تبليغه عن الله تبارك وتعالى فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله قد عصمه في ذلك. فهنا لا مجال لأن يشكك بمنع الثقة من الشرع أو بالشرع بهذا السبب الذي ادعاه هؤلاء. فحينئذ وفق أهل السنة إلى الجمع بين التصديق بهذه الحادثة والقول بعصمته صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، ألا وهو ما يتعلق بالتبليغ، وهذا من أعظم المعجزات، هذه من أعظم المعجزات، حيث يصاب بهذا ويعصم من هذا صلوات الله وسلامه عليه. هذا دلالة على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان بشرا عاديا لصار عنده ما صار، لكنه لما كان بشرا مفضلا بالرسالة اعتراه ما يعتري البشرية في جانب البشرية، وحفظه الله في جانب الشرع من الناحية النبوية، وهي تبليغه عن الله وحيه وشرعه المطهر. فالدلائل قد قامت على صحة ذلك وصدقه، فالحمد لله على أن وفق أهل السنة إلى الجمع بين هذا وهذا، والله يختص برحمته من يشاء. فالحمد لله على إنعامه وإحسانه وجوده وفضله. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد جاءت رواية هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروى يخيل إليه أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور.
نعم. فهذا تخييل فقط في هذا الجانب، والله جل وعلا قد أثبته في كتابه مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا حينما ألقوا حبالهم وعصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى، بسبب إيش؟ خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا ألقى موسى وقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فبقي تلقيه للوحي معصوم فيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. جاءه في هذه اللحظة الوحي فقال ما قال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالخوف الأول من جانب البشرية الطبيعية الجبلية التي يشترك فيها هو وغيره، والثاني انفرد به وهو ما فضل به على سائر أهل زمانه، ألا وهو النبوة والوحي والرسالة. فقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فثبت صلوات الله وسلامه عليه ثباتا منقطع النظير، وألقى عصاه فكانت هي المعجزة الحقيقية، لا سحر السحرة الكذابين. أولئك طمسوا على أعين الناس، والحبال حبال ما تغيرت، والعصي عصي ما تحركت، لكن خيل للناس أنها صارت حيات ضخام وأفاعي تدب على الأرض، لكن جاءت عصا موسى فعلا تدب على الأرض، وإذا بها تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ولأن أعينهم سليمة ما هي مسحورة، رأوا أن هذا حقيقة، أفاقوا وإذا به ما عد بقي لا عصا ولا حبل، كلها ابتلعتها عصا موسى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام موسى هنا بقي ثابتا رابط الجأش، عقله في تمامه وكماله، يتلقى الوحي من ربه تبارك وتعالى ويردد ما أمره الله به: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فكان هذا الجانب الذي فضل به وجانب النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه، فاجتمع هنا هذا وهذا ولا لا؟ اجتمع هذا وهذا. فهذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا وحياته البشرية كان يخيل إليه، لكن في جانب الوحي ما كان إلا معصوما صلوات الله وسلامه عليه. وقصة موسى هذه أوضح شاهد. نعم.
وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه
نعم
فمحمول على التخيل بالبصر.
نعم.
لا كالخلل تطرق إلى العقل.
نعم.
وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة.
نعم.
ولا طعنا لأهل الضلالة، والله أعلم.
نعم.
انتهى كلامه. قلت: قول المازري خلافا لمن أنكر ذلك. قال:
نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده. ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني، حيث قالوا إنه تمويه وتخييل. انتهى.
نعم، قف على هذا ولنا عود إليه. وكونه تمويه وتخييل، هؤلاء ما أرادوا به النوع المعروف من أنواع السحر الذي هو التخييل، وإنما أرادوا به إنكار حقيقة السحر، وأن له تأثيرا على الإنسان، تأثيرا حقيقيا. فلذلك قالوا هو خيالات، يعني لا واقع لها ولا حقيقة لها. فلهذا رد عليهم أهل السنة رحمهم الله تعالى.